قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا مسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله
للكبير وللصغير
للفقير ولل
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام محمد بن علي الجواد عليهم السلام: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلكة، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أمثال عربية.
قالت العرب: رضيت من الغنيمة بالإياب. أول من قاله امرؤ القيس بن حجر في بيت له، وهو: وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. يضرب عند القناعة بالسلامة.
ومن الأمثال العربية أيضا: رجع بأفوق ناصل. الناصل السهم سقط نصله، والأفوق الذي انكسر فوقه. يضرب لمن رجع عن مقصده بالخيبة أو بما لا غناء عنده. ثلاثة مجانين.
دعا أحد الأمراء مجنونين من الأعراب ليضحك منهما، ولما حضرا وتكلما أمر بالسيف ليقطع رأسيهما، فالتفت أحدهما لصاحبه وقال: كنا اثنين فأصبحنا ثلاثة. الحساب بالأرغفة.
قيل لطفيلي: كم اثنان في اثنين؟ قال: أربعة أرغفة. وقيل لآخر: كم أربعة في أربعة؟ قال: ستة عشر رغيفا. أقوال وتعريفات.
قالوا: المواجهة هي أقصر الطرق للوصول إلى الهدف. وقيل أيضا: الطبيعة هي المصدر الأول لصلة إيمان الإنسان بربه عز وجل. وقيل: الطفولة هي أصدق فترة يمر بها الإنسان على امتداد رحلة حياته. مشاكسة.
حكي أن مغفلا أمسك كلبا وعضه، فقالوا له: أو تعض الكلب؟ فقال: هذا الكلب عضني من أيام، وفوق ذلك أريد أن أخالف قول الشاعر: شاتمني عبد بني سامع فصنت عنه النفس والعرض، ولم أجبه لاحتقاري له، ومن يعض الكلب إن عض.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات أوراق من التراث.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار: قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء.
والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. تواصل إجراءات الحظر الفاشلة ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. عندما تعمل وسائل الإعلام في الدول الحرة بمهنية وتنقل الأخبار بمهنية وأمانة وتبين أبعاد وخفايا السياسات الخرقاء للغرب وازدواجيتها في التعامل مع الملفات الدولية، تسعى بعض الدول إلى أن تنوب عن الراعي الأمريكي لتصبح أبواق دعاية له بغية إضفاء نوع من الشرعية على سياساته الاستعمارية وإجراءاته التعسفية لتلميع صورته. فبعد فشل أمريكا وأذنابها في المنطقة والعالم في كافة مخططاتهم ضد الجمهورية الإسلامية لسبب واحد، وهو عدم تحملها التفوق والنجاحات التي تحققها إيران على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والتقدم العلمي الذي جعلها في عداد الدول القليلة المالكة للتقنيات الحديثة. وفي هذا السياق انبرت أخيرا كندا لتعلن وفاءها لأمريكا باستخدام ورقة حقوق الإنسان، في الوقت الذي تعتبر كندا من أكبر منتهكي حقوق الإنسان بإبادتها للسكان الأصليين، ولا تزال شواهدها ماثلة للعالم. وتعلن فرض إجراءات الحظر على المسؤولين حاليين وسابقين في إيران، بحيث ضمت أسماء ثلاث مؤسسات بذريعة عدم الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان. ولم تكتف بذلك، فقد أعلنت بأنها ستفرض إجراءات أخرى إضافية لإضفاء صفة الشرعية على إجراءاتها وإرضاء لواشنطن. حول هذا الموضوع سيكون معنا الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، بعد قليل. نرحب بضيفنا الدكتور سيد هادي سيد أفقهي. دكتور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد محمد، أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور. كيف تصفون الخطوة الكندية بإعلان فرض الحظر على مسؤولين إعلاميين في إيران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذه الخطوات التي تقوم بها الدول المتحالفة مع أمريكا، سواء في إطار الدول الاتحاد الأوروبي التي سبقت كندا في فرض بعض العقوبات الرمزية التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تساوي حتى الحبر الذي تكتب به هذه العقوبات، والآن جاء دور كندا. ومعروف دور كندا، أولا هي مقاطعة أمريكية ويحكمها حاكم عسكري مع وجود دولة في الحقيقة في إطار فيدرالية ومنقسمة قسمين: كندا القسم الفرنكوفوني الذي يتبع إلى الإدارة الفرنسية، والقسم الأنجلوساكسوني أو الإنجليزي الذي يتبع للأمريكيين. ومنذ أن تأسست كندا ودخل المستعمر، وكما أشرت حضرتك في بداية البرنامج، ما زالت عملية موضوعة القبور الجماعية للأطفال تتفاعل في الحقيقة أصداؤها وارتداداتها في المؤسسات الإنسانية وحقوق الإنسان ومراكز الطفولة وما إلى ذلك، وحتى المحاكم الدولية. ولكن بسبب اختراق كل هذه المؤسسات من الجانب الأمريكي وحلفائه وحتى الصهاينة، لا تصل مع كل أسف أصوات هؤلاء المظلومين وذويهم وعوائلهم لمظلوميتهم ومعاقبة هؤلاء المجرمين على مر الزمن ولا يومنا هذا يعني. ولكن اليوم أصبح الأبرتايد أو التمييز العنصري بشكل آخر. هذه كندا اليوم ترفع قيلتها بأنه إيران لا تراعي حقوق الإنسان. يعني من المفارقات أنه بلد ما زال لم يقنع، يعني عاجز أن يقنع المجتمع الدولي من أن هذا البلد ملطخ أيديه وحكامه في الحقيقة وجنرالاته بدماء هؤلاء الأطفال الأبرياء، وحاولوا كثيرا ما يطمطموا هذه الجريمة التاريخية الفاجعة. اليوم يرفعون أصواتهم ضد الجمهورية الإسلامية أنه لا تراعي حقوق الإنسان. يعني حقوق الإنسان أين هي؟ موجودة في أوروبا، موجودة في أمريكا حقوق الإنسان. يعني خير دليل على ذلك السيد جمال خاشقجي عندما قتل بتلك الطريقة البشعة ولم تسلم جثته إلى أهله. السيدة الشهيدة شيرين أبو عقلة الصحفية الفلسطينية كذلك يعني قتلت برصاص مباشر من طرف الجنود الصهاينة، ولحد الآن لم تسمح حتى الإدارة الأمريكية بفتح ومعالجة هذا الملف ومعاقبة من قاموا بهذه العملية الإجرامية. ويعني هكذا دواليك في الدول الأوروبية، نسمع الفجائع والمصائب والاعتداءات الجنسية والتحرش الجنسي ضد النساء، ولا تقوم قائمة في عشية وضحاها تقطع المملكة العربية السعودية رأس أكثر من 84 شخص بأنه هؤلاء مجرمين أو مدمنين أو تجار مخدرات وما إلى ذلك، ولم يرف للعالم يعني ولا الضمير العالمي جفن. فهذه في الحقيقة العقوبات أولا لا شأن لها ولا تؤثر ولا لا تقدم ولا تؤخر، ولكن يعني تكشف النوايا الخبيثة للطرف الأمريكي أنه ما زال مستمرا في الضغوط على إيران، عسى ولعل أن تهن إيران أو تضعف أو تستسلم لمطالبهم وتخرصاتهم ومظالمهم.
نعم. طيب دكتور سيد أفقهي، يعني فيما يتعلق بهذه الإجراءات، كيف برأيكم يمكن أن يكون تأثيرها؟ هذه يعني الحظر الجديد الذي فرض على شخصيات إعلامية، يعني ما الدلالات، ما الذي سنجده أو كيف سينعكس ذلك على الإعلام الإيراني، على هؤلاء تلك الوسائل التي ورد اسمها وكذلك الشخصيات التي فرضت عليها الحظر؟
يعني في الحقيقة ربما يكون الهدف من إعلان هذه العقوبات وخصوصا على شخصيات إعلامية هو أنه هناك حجر إعلامي، هناك تعتيم، ليست هناك حرية رأي وليست حرية كلمة وليست حرية صحافة، وهؤلاء المسؤولون عن الإعلام لا يسمحون أن يصل صوت المعترضين، طبعا يقصدون الإرهابيين والذين يقومون بأعمال الشغب والذبح والحرق والسرقة والنهي وما إلى ذلك. يعني يريدون أن إيران تفتح كل أجواءها وإمكانياتها وتسمح لكل من هب ودب أن يدخل إلى إيران ويزور الحقائق. يعني يعتمون على مظاهرات مليونية نزلت تأييدا للنظام وكذلك تنديدا بأعمال الشغب والجرائم التي قام بها هؤلاء عملاء في الحقيقة الأمريكيين والصهاينة وبعض الدول المتماهية والمنخرطة في المشروع الأمريكي، يعني بنية أنه يريدون إسقاط النظام بزعمهم أو تقسيم إيران بالحقيقة. إذن هذا الحجر أو هذه العقوبات على شخصيات إعلامية أولا وبالذات تريد أن تقول أنه ليس في إيران حرية رأي، ولا تسمح الحكومة بإيصال صوت هؤلاء المشاغبين والإرهابيين والعملاء إلى الخارج. هذا مغزاه الحقيقي والأساسي. ولكن نحن نعرف أنه في كل الدول الغربية وخصوصا أمريكا، يعني لا تسمح لطرح حتى موضوع التحقيق حول ما يسمى بمحرقة الهولوكوست. يعني أساتذة الجامعة لحد الآن لم يعرف أحد مصيرهم عندما ناقشوا هذا الموضوع في الصفوف، وأتى بوليس الاف بي اي واختطفهم ولم يعرف أحد مصيرهم. أو الجرائم التي حكمت على السيد روجي غارودي، هذا العالم الفرنسي والمحقق التاريخي الكبير، عندما أراد أن يناقش هذا الموضوع جدلا أنه هل حقيقة موجودة هذه المحرقة بهذه الأرقام وبهذه الرواية التي يرونها، وهم يسمحون لأنفسهم أن يهينوا كل المقدسات ويعتموا على يخنقوا أصوات المسلمين، يمنعون السيدات من ارتداء الحجاب سيدات المسلمات، ويرسمون الكاريكاتير ضد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الغرب. سمعت أستاذ محمد أخيرا يعني ماذا قال جوزيف بوريل عن أوروبا، أنه هي الجنة والعالم ما بقي هو غاب متوحشة. هذه هي ثقافتهم في الحقيقة.
نعم طبعا هو يعني عاد واعتذر، لكن على كل ربما هذا كان في سكرة ما تحدث بهذا الكلام، وكان ذلك ينم عن ما بداخله على كل. نعم طيب، اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، استمرار إجراءات الحظر الفاشلة ضد الجمهورية الإسلامية محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، عبر الهاتف من العاصمة طهران. نعود إلى ضيفنا الدكتور سيد أفقهي. دكتور طبعا مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. طيب يعني هناك سؤال، إذا كانت كندا حريصة هكذا على حقوق الإنسان، يعني أي إنسان تنتهك حقوقه أكثر من الإنسان الفلسطيني؟ لماذا يعني ترودو لا يتحدث عن الفلسطينيين ويعني دائما يرفع عقيرته بوجه الجمهورية الإسلامية ولا يصل بحديثه أبدا حتى إلى ما حول الكيان الإسرائيلي؟
يعني هذا في الحقيقة حلف صهيو أمريكي. هذا الحلف الصهيو أمريكي يهيمن على مراكز القرار أستاذ محمد، يهيمن على المراكز الاقتصادية، المراكز الإعلامية، حتى الفضاءات الافتراضية، حتى الفضائيات التلفزة والفضائيات المرئية. يعني في خضم هذا الوضع الذي تهيمن عليه الصهيونية العالمية والاستكبار الأمريكي، من يجرؤ أن يطرح القضية الفلسطينية؟ لا تجد حتى الآن بعض الدول العربية يعني انبطحت أمام هذه الهيمنة واستسلمت للقرار الصهيو أمريكي فيما يتعلق بعملية التطبيع. فما بالك بكندا التي يعني أكثر تجارها وأكثر يعني سياسي رجالها السياسيين هم يعني إما يهود أو إما متماهين، يعني يسمون المسيحيين المتصهينين.
نعم
يعني معروفة حتى مواقف ترودو وولائه للصهيونية وعلاقاته الطيبة والموسعة بين كندا وبين إسرائيل معروفة. فإذا هم بعيدين كل البعد عن ما يسمى بمظلومية الشعب الفلسطيني. وهناك قرارات في الأمم المتحدة، هناك قرارات صوت عليها مجلس الأمن أكثر من 73 قرار، يعني يرددون ويستنكرون ويشجبون ويطالبون العدو الصهيوني من إيقاف عنفه ومن إيقاف اعتداءاته وتوسيع مستوطناته ورفع الحصار عن غزة من أكثر من 15 عام، هي محاصرة في قفص حقيقة غزة. لا يرف لهم جفن ولا يهتمون بهذه القضايا، بل يعتمون ويزورون الحقائق. مثلا أنا تابعت الأخبار على التلفزة الأجنبية أنه عندما كانت ترشق رشقات يعني صاروخية بسيطة من غزة صوب الأراضي المحتلة ضد الصهاينة، جرح رجل سيدة عجوز. يعني أعادوا هذا المنظر وهذه اللقطة ربما عشرات بل مئات المرات في تلفزتهم، أنه شوفوا أدي خشنين وأدي عنيفين الفلسطينيين، لا يرحمون حتى السيدة العجوز.
نعم.
في حين أنه أشلاء تتقطع لأطفال فلسطين، وكذلك البيوت تهدم على رؤوسهم بدون سابق إنذار، ولا يجرؤون أن يتطرقون ولا يروون هذه الروايات وهذه الجرائم التي يقوم بها العدو الصهيوني. هذا هو واقع الغرب أستاذ محمد. يجب أن نعرف حقيقة هؤلاء أنه ماذا يريدون وكيف ينظرون إلينا. يعني هذا حقيقة يعني هز أركان الرأي العام العالمي، حتى الأوروبيين استنكروا تصريح جوزيف بوريل أنه هكذا يتعاملون، وهذه كانت يعني عملية فلتت لسان، زلت لسان فضحت نواياهم الحقيقية. فالكنديين وغير الكنديين لا يطرحون القضية الفلسطينية، بل يعتمون عليها ويرفعون ظلامة أنه هؤلاء إسرائيليون مهاجرون، ناس يعني رجعوا إلى أراضي آبائهم وأجدادهم، وهؤلاء المحتلون الفلسطينيون. هذا نسمعه.
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك لحضورك معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله سلام. يا هلا.
كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا في إيران اليوم المشهد السياسي. تواصل إجراءات الحظر الفاشلة ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. شكرا للدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي من طهران، ونرحب بالدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي العراقي معنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد. دكتور إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك دكتور. كندا يعني تحت عنوان حقوق الإنسان وحرية الإعلام والصحافة قامت مؤخرا يعني قامت بفرض حظر على مؤسسات وشخصيات إعلامية إيرانية، طبعا على خلفية الأحداث الشغب وغيرها التي تشهدها الجمهورية الإسلامية خلال الأسابيع الأخيرة. كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟ هل فعلا كندا حريصة على حقوق الإنسان إلى هذا الحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وضيوفك ومتابعيك،
حياكم الله.
حفظكم الإذاعية المحترمة. بالتأكيد أن هذا القرار الكندي أنا أعتقد هو يأتي يكشف الوجه الحقيقي لهذا لكندا والدول المتشدقة بحقوق الإنسان. يعني وإلا أنه هل إن حرية الصحافة وحرية التعبير والذي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة 19 منه تتيح للحكومة الكندية أن تحجب قنوات أو مؤسسات إعلامية إيرانية معروفة بمهنيتها ورصانتها ونقلها للحقيقة؟ للأسف الشديد هذه القرارات تأتي يعني تأتي تزامنا، أو أنها تأتي لأنه يبدو يعني يبدو على ظاهرة أن الإعلام الإيراني قد أوجع هذه الدول.
نعم.
وظهر الحقيقة بكل تفاصيلها بدون رتوش بدون تضليل إعلامي. يأتي هذا يعني الآن هم يريدون من هذه القرارات أولا هي تبعاتها كثيرة جدا. يعني أنا أعتقد أن أحد 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 حسنات هذه القرارات هي أنها كشفت الزيف الغربي الأمريكي الكندي أنهم يدافعون عن حرية الصحافة وحرية الإعلام، ويدافعون عن حقوق الصحفيين، ويدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن في نفس الوقت هم يحجبون ويمنعون وسائل إعلام مهنية ورصينة وملتزمة بالمهنية والموضوعية. وهذا هو الوجه الحقيقي يعني للأسف الشديد، يعني مثل ما فعلت إدارة ترامب عندما حجبت أكثر من 27 موقع إلكتروني لقنوات إعلامية، البعض منها إيرانية وبعضها عراقية، لأنها تدافع عن محور المقاومة ومحور الحشد. وهذا هو الوجه الحقيقي، يعني لا يريدون للحقيقة أن تصدع، ولا يريدون للحديث سوى إعلامهم. يعني الآن ما يريدونه هو أن يكون الإعلام الأمريكي والإعلام التابع لهم هم الذي يتحدث، أما البقية فيحاولون طمس الحقيقة ويحاولون تقليل هذا الإعلام بقدر ما يمكن. لذلك أنا أعتقد أن هذه خطوة أولا هي تحسب على كندا التي لطالما فيها مؤسسات إعلامية تدافع عن حرية الصحافة وحرية التعبير وتدافع عن 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 حق الحصول على المعلومة. لذلك أنا أعتقد هذه قرارات عبثية وقرارات يراد منها إسكات صوت الحقيقة وإسكات كل الإعلام.
طيب طيب يعني أين ترودو، أين كندا عن الشعب الفلسطيني؟ يعني هل اليوم حقوق الشعب الفلسطيني تنتهك أكثر أم حقوق الإنسان في إيران؟ يعني ما الشعب الفلسطيني محتل أرضه محتجز في إما في زنازين الاحتلال أو في مخيمات إلى جانب أرضه وبيته وإلى جانب منطقته هو يعيش في منذ عقود في المخيمات، ويتعرض يوميا للقتل والاعتقال وتهديم البيوت وما إلى ذلك من مختلف أنواع الانتهاكات. أين كندا من حقوق الإنسان في فلسطين؟
يعني هذه هو الازدواجية الحقيقية التي تتعامل بها كندا وغير كندا التي تحاول تحجب وسائل الإعلام. وإلا الحجب وسائل الإعلام أعتقد هو إن دل على شيء فيدل على أن هذه الوسائل الإعلام قوية واستطاعت أن تضرر أو تلحق الضرر وتنير الحقيقة. لذلك هذا هم لا يريدون سوى إعلام الغربي، الإعلام الأمريكي والإعلام المطبل لهم في 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 الدول العربية والإعلام الغربي. الذي لذلك هذا الإعلام هو لا يسلط الضوء على الأحداث الموجودة في فلسطين وفي اليمن وفي ومعاناة الكثير من اللاجئين والمهجرين. لا يسلطون الضوء على ذلك، هم يسلطون الضوء على إعلامهم وفق سياستهم التي يريدونها. لاحظ انه يعني في العراق لدينا حالة برزت يعني قبل اشهر عندما استشهدت الشابة زينب ماجد الخزعلي في منطقة بغيب على ايدي القوات الأمريكية. صدقني اكو هناك وسائل إعلام عراقية أو يطلق العراقية لم تتناول خبر هذا الموضوع حتى بخبر بسيط، ولكنها تطبل لمواضيع تافهة جدا. فهذا هو الإعلام، لا يريدون أن يظهر تظهر حقيقتهم ولا يريدون. لذلك كل ما يهمهم هو أن يسمع الإعلام أو يسمع الرأي العام إعلامهم فقط وخطابهم فقط. هذه هي الازدواجية وهذه التعامل مع الأحداث مبنية الآن. أما قضية التشدق بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وحق التظاهر السلمي هذه أكاذيب الآن لا تنطوي على الشعوب. لذلك تجد أن هذا الإعلام هو يتغاضى أو يغض النظر عن كثير من الأحداث وفيها جرائم إبادة جماعية، جرائم قتل، جرائم حصار ضد الشعوب. يعني مثل ما تعرض الشعب الإيراني البطل إلى الحصار منذ أكثر من 40 سنة ولا زال يتعرض، ماذا نسميه؟ مثل ما تعرض محور المقاومة إلى حملات التصفير. لذلك تجد إن هذا الإعلام يحاول شيطنة محور المقاومة، ويحاول الدول التي تدعم محور المقاومة وتدعم الحرية وتدعم السيادة يحاول أن شيطنة هذه حتى حكوماتها، وبالتالي هو يدفع باتجاه أن يسلط الضوء على أحداث هو يريد أن يسوقها لا غيره. لذلك أنه شيء بالشيء يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل أنفقت أكثر من 600 مليون دولار.
نعم.
على ماذا؟ على وسائل إعلام لبنانية وغير لبنانية من أجل تشويه سمعة سلاح المقاومة وأهداف المقاومة وتشويه سمعة حزب الله المجاهد الذي يقف ضد من إسرائيل ومن هذا الكيان الغاصب. فهذه هي سياستهم الآن، يعني الآن التي هي ازدواجية وهي سياسة نفاق في التعامل مع الأحداث والتعامل، مثل ما فعلوا مع ما يسمى بالربيع العربي. وبالتالي أنهم لم يكن ربيع عربي، بل كان مجرد حرب على هذه الشعوب ومحاولة تعزيز الهيمنة الأمريكية والهيمنة دول الخليج على مصالح الدول وعلى مقدرات الدول، وبالتالي هي أيضا حماية لهذا الكيان الغاصب المحتل.
طيب، فيما يتعلق ب يعني هذه الحملة ضد الجمهورية الإسلامية، يعني الملاحظ أنها تأتي في يعني في سياقات محددة، مثلا التطور الكبير الذي تحرزه الجمهورية الإسلامية وتحققه على كافة الصعد، على الصعيد الدفاعي، على صعيد الطائرات، على صعيد الصعود العلمية المختلفة. كيف تنظرون إلى هذه الضجة ضد الجمهورية الإسلامية من قبل هؤلاء؟
يعني الغرب بصورة عامة وأمريكا وهذه الدول، يعني لا تريد لهذه الدول، دول المنطقة الشرق الأوسط أو حتى الجمهورية الإسلامية أو في دول هذه الدول التي هي تقف ضد، لا تريد لها إلا أن تكون دول مستهلكة، دول تأكل وتنام فقط، لا تريد أن تتطور علميا. لذلك هي تعتبر أن التطور الكبير الذي حصل في الجمهورية الإسلامية سواء في صناعة الطائرات المسيرة أو في الصناعات الأخرى هذا يقلق هذه الدول، وبالتالي أن الموضوع يختلف عندهم، تختلف موازين القوى. هو يريدون أن يعني الآن السياسة الأمريكية وسياسة بريطانيا لا تريد لهذه الدول أنها لا تشتري السلاح إلا من هذه الدول. وبالتالي ان هذا يعني الان في قرار انه اتخذ ترامب هذا الملعون انه حمايه الوجود الاسرائيلي. كيف حمايه الوجود الاسرائيلي؟ هو عمليه انه لا تبيع الولايات المتحده اسلحه تتفوق على الاسلحه الموجوده لدى كيان الغاصب. وهذا يعني انهم تحكموا حتى في هذا، يعني اسرائيل الان هي لديها فيتو على منع تسليح الدول العربية ودول المناورة أو الدول التي موالية للمملكة. لذلك هم لا يظن هذا التطور يحصل لدى الجمهورية الإسلامية.
نعم.
إذا تحدثوا عن 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 قضية الطائرات المسيرة في 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 أوكرانيا والتي استخدمها الجيش الروسي، أيضا في الضفة المقابلة الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات على تسليح أوكرانيا. وبالتالي انها تريد ايضا يعني تريد هي فقط ان تنفق، ولكن تعتقد.
شكرا جزيلا لك دكتور ابراهيم سراج، الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق. أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين، أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل مصطفى محمود، خالد غلامي، ابتسام الإبراهيمي وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، تمنى كل رجل من أهل المدينة أن يحل رسول الله ضيفا عنده.
أهلا بك يا رسول الله، هذه داري في خدمتك يا رسول الله، وأنا سأكفيك نفقتك ونفقة من معك، فلدي الخير الكثير. أهلا بك.
أرجو أن تكون ضيفي يا رسول الله.
اسكت يا أبا أيوب، فأنت رجل فقير الحال لا تملك مالا، فلا تحرج نفسك بضيافتك لرسول الله، أنا أولى به منك.
يا قوم.
نعم نعم،
يقول رسول الله سأكون ضيفا على من ستبرك ناقتي عند باب داره، فإن الناقة مأمورة من قبل الله جل وعلا.
حسنا يا رسول الله، حسنا.
وسارت الناقة بسرعة في أزقة المدينة، والناس خلفها يتبعون أثرها، وكل يتمنى أن تقف الناقة على بابه. فلما وصلت الناقة إلى دار أبي أيوب الأنصاري وقفت قليلا ثم بركت، فكبر أهل المدينة.
الله أكبر، الله أكبر،
هنيئا لك
يا أبا أيوب،
هنيئا لك
ضيافتك لرسول الله،
هنيئا لك
يا أبا أيوب. سيحل رسول الله ضيفا عندك، سارع إلى زوجتك لتفتح الباب وتعد الطعام. هيا.
يا له من خبر مفرح، يا لها من سعادة لا توصف. أحقا سيكون رسول الله ضيفي؟ إني لا أصدق ما أسمعه.
ستصدق بعد أن تقع في الإحراج. لقد فتحت أمك باب الدار، مسكينة إنها عمياء.
أهلا أهلا برسول الله، أهلا بنور الله الساطع. تفضل يا رسول الله، الدار دارك، وولدي أبو أيوب الأنصاري خادمك يا رسول الله.
كم سعيد أنا بلقياك يا رسول الله. تفضل يا رسول الله على الرحب والسعة، تفضل.
وحسرتان.
ما بك يا أم جابر؟ يقول لك رسول الله ما يبكيك.
أبكي لذهاب بصري، وكنت أتمنى لو أني أبصر رسول الله كما يبصره الآخرون. وحسرتان. فقد حرمت من رؤيته وطلعته.
هدئي من روعك
يا أبا أيوب.
لبيك.
يقول لك رسول الله قرب أمك مني.
أمر رسول الله. تقدمي يا أمه، تقدمي.
لبيك يا رسول الله.
دنا أبو أيوب الأنصاري من رسول الله، فمد رسول الله يده المباركة على رأس أم أبي أيوب، ثم مسح عيناها بكمه. وما رفع رسول الله يده إلا وأم أبي أيوب الأنصاري مبصرة، قد عفيت من العمى، وقد كانت هذه أول معجزة لرسول الله في المدينة المنورة.
الله أكبر، الله أكبر،
سبحان الله،
سبحان الله أكبر، الله أكبر. لقد ذهب عن أمي العمى ببركة رسول الله، وها هي تبصر كل من حولها. شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب.
لقد أبصرت، الحمد لله، الشكر لله، لك الحمد يا رب.
الله أكبر، الله أكبر. أمه.
نعم يا ولدي.
هل أعددت الطعام لرسول الله ومن معه؟
إني خجلة يا ولدي لقلة الطعام، وأنت تعلم أننا لا نملك سوى صاع من